من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للتاسع من شهر الله المحرم لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 53 الأولى من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك، وقد وقف بأبي وأمي وروحي ليخطب في الجيش خطبته العصماء، في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في الدلائل، وبينت من باب الأمانة العلمية أن في سنده ضعفا. روى الإمام البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران قال: حدثنا عبد الله بن مصعب بن منظور بن جميل بن سنان، أخبرني أبي سمعت عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه يقول، ثم روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: ويعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم ويروي عن الضعفاء، وعبد العزيز ابن عمران متروك لأن كتبه قد احترقت، فكان يحدث من حفظه فكثر غلطه ووهمه. لكن الحديث أو لكن المتن له شواهد كثيرة كما بينت. وتوقفت في اللقاء الماضي مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكل ما هو آت قريب. وهذا منصوب على معطوف منصوب قبل ذلك في أول الحديث، لأنني لا أريد أن أذكر الرواية من أولها لطولها. وكل ما هو آت قريب، وسباب المسلم وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. توقفنا عند هذه الكلمات النبوية الغالية، بينت حكم سباب المؤمن أو سباب المسلم، وبينت كذلك حكم قتال المسلم. ومن حرمة المسلم أيضا على أخيه حرمة لحمه وعرضه، فلا يجوز للمسلم أن يأكل لحم أخيه. وما أروع هذا البيان القرآني الذي يبدعه القرآن إبداعا وينشئه القرآن إنشاء، في بيان بشاعة هذا الحكم الخطير، ألا وهو أكل المسلم للحم أخيه المسلم. فيقول جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يقوى ويقدر إنسان على أن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ والجواب لا، الكل يكره ذلك. فإن كنتم تكرهون ذلك فلما تأكلون لحمه وهو حي؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه يوما: أتدرون ما الغيبة؟ هكذا، ما الغيبة وليست ما الغيبة، لا، ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه ما نقول، أو فإن كان فيه ما أقول. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي ظلمته ظلما عظيما. والغيبة صارت فاكهة المجالس في هذه الأزمان، وقل من ينجو من هذا المرض، وقل من ينجو من هذا المرض. فقد يتورع الواحد منا عن أكل الحلال الطيب، وربما يشدد في المسألة عن نوع اللحم، مع أن الأصل ما دام هذا اللحم لحما مذكى، سم الله أنت وكل، حتى ولو كان هذا اللحم لحم أهل كتاب من اليهود والنصارى، وهذا ثابت بنص القرآن والسنة. الشاهد: قد يتشدد الإنسان جدا في التحري وفي البحث عن اللحم الحلال الطيب، وربما وهو يسأل عن هذا اللحم الحلال على نفس المائدة وفي نفس الموطن لا يتورع عن أكل لحم حرام يقينا، ألا وهو ذكره لأخيه، أو ذكره أخاه بما يكره. فهذا لحم حرمته محققة، ومع ذلك قد لا يتورع أحدنا عن أكل هذا اللحم الحرام في الوقت الذي يتشدد فيه أو يشدد فيه على نفسه في البحث وفي السؤال عن لحم الأصل فيه أنه حلال. فالغيبة مرض عضال من أمراض هذا العصر، بل ومن أمراض كل عصر، لكن نظرا لأن الورع الآن قد قل، ولأن الخوف من الله قد قل، فأصبحت الغيبة تزكم رائحتها العفنة الأنوف، ولولا ستر الله ما استطعنا أن نتنفس الهواء لكثرة المغتابين والنمامين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحرمة عرض المسلم على أخيه حرمة محققة، لا يجوز لك أن تغتاب أحد إخوانك أو أن تذكره بسوء. وقد يرد أحدنا ردا عنتريا في بعض المواطن ويقول: أنا مستعد أن أذكر هذا الذي ذكرته في حق أخي فلان، أنا مستعد أن أذكره في وجهه، وهو يتوهم بذلك أنه قد دفع عن نفسه وقوعه في الغيبة. بل اغتبت، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم، وستقف مع أخيك هذا بين يدي الحق تبارك وتعالى لتسأل عن كل كلمة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعرض المسلم حرام أن ينال بسوء وبأذى. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعرض المسلم حرام، لا ينبغي أن ينال بأذى. يزداد الأمر خطرا إذا قذف الأخ أخاه، أو قذف رجل امرأة، أو قذفت أخت أختا أخرى، والقذف كبيرة من الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخره، وقذف المحصنات الغافلات. وقذف المحصنات الغافلات، فالقذف كبيرة من الكبائر. وكثير من الناس يستهين بالكلمة، يستهين بالكلمة، لا يتورع أن يتكلم في أي وقت وفي أي موقف وفي أي شيء. ولو كان عنده شيء من الخوف والمراقبة لله لفكر ألف مرة قبل أن يتكلم مرة. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. وكما قال أبو هريرة، وسأذكر الحديث بالتفصيل الآن إن شاء الله تعالى، قال أبو هريرة: قال كلمة أو بقت دنياه وأخرى. أو بقت أي أهلكت دنياه وآخرته، كلمة. قال كلمة أو بقت أي أهلكت، من باب قوله اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال كلمة أو بقت أي أهلكت دنياه وأخرى، كلمة واحدة تألى فيها على الله جل وعلا، وأعطى لنفسه من الحق ما لا ينبغي أن يكون أبدا إلا للحق تبارك وتعالى. فربما يتكلم الإنسان منا كلمة، ولما لا، وقد ذكرت قبل ذلك مرارا، بكلمة واحدة تدخل دين الله، إنها كلمة التوحيد. وبكلمة واحدة يخرج العبد من دين الله، إنها كلمة الكفر. وبكلمة واحدة ينال رضوان الله، وبكلمة واحدة ينال سخط الله، وبكلمة واحدة يستحل فرج امرأة: زوجني زوجتك قبلت. وبكلمة تحرم عليه المرأة: كلمة التطليق. وهكذا. فالكلمة ليست هينة، الكلمة ليست هينة، بل الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: وأكل لحمه من معصية الله. وأكل لحمه أي وأكل لحم المؤمن أو المسلم من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. وقف صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث طويل، حديث الحج الذي وصف فيه جابر رضي الله عنه حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وقف النبي في يوم عرفة، في هذا اليوم الجليل المهيب، ليبين أصول هذا الدين، وليضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه. فوقف يقول عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؟ دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فهو موضوع كله. ثم بين مكانة المرأة، وفي هذا الموطن يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فقدم الدم لخطره والمال وثلث بالعرض. وفي رواية أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر في منى، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أي يوم هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، وأنا لا أرى أدبا فوق هذا الأدب أن يسكت الصحابة رضي الله عنهم في الإجابة على السؤال يعرفونه، خوفا منهم أن يذلوا فيما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. أي أدب هذا؟ بل من جميل ما قرأت، وسأعود إلى الحديث، ما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا، يقول أنس: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل رسول الله ونحن نسمع. أكرر هذا الكلام لجلاله وجماله. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل، العاقل وليس الأرعن، العاقل، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، إلى آخر الحديث، وهو حديث جميل جدا. الشاهد: يسأل النبي الصحابة عن يوم هم يعرفونه يقينا، فهم متلبسون فيه بالنسك، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. في رواية: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. إذن هم يعرفون اسمه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى، هو يوم النحر. فقال عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس ذا الحجة؟ أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. انظروا إلى الأدب، وهل يشك أحد أنهم يعرفون بلدهم، أنهم يجهلون بلدهم؟ قالوا: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. فقال: يا الله، بيان نبوي عجيب. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، في رواية أبي بكر، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أي بيان نبوي بليغ هذا! فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يا أخي، هذا بيان نبوي في غاية الوضوح. الدماء محرمة والأموال محرمة والأعراض محرمة. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال الله تعالى في شأن الدماء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور، ورطة كبيرة، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أنا أعجب لمن يتجرؤون على سفك الدماء، والله العظيم أعجب لمن يتجرؤون على سفك الدماء بدعاوى رخيصة حقيرة لا قدم لها ولا ساق في شريعة الله جل وعلا. قتل المؤمن، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. الحديث رواه الإمام النسائي وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه بسند صحيح: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. فالدماء لها حرمة، والأموال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالمعصية والحرام. أصبح كثير من الناس الآن لا يتورع عن أكل المال وهو يعلم يقينا أنه من الحرام، لا يتورع، ربما تجرع على أكل أموال اليتامى. وما أكثر من يأكلون الآن أموال اليتامى، بل وربما يقع في هذه الكبيرة والد مسكين، والد مسكين أو أم. أو أخ أو أخت أو وصي على اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل أموال الناس بالباطل، بالربا، بالحرام، بالرشوة أو الرشوة، كلاهما صحيح لغة، أو بالخداع والحيل والدجل والنصب. استوقفني أنا شخصيا، أنا رجل في الطريق وقفت واقترب مني وقال والله يا شيخ والله نحن في موقف حرج جدا. قلت خيرا يا أخي. قال تصور يا شيخ ميت ميت لنا في هذا الشارع ولا نجد له كفنا. والله قلت أعوذ بالله صار الميت الآن في بلادنا لا يجد كفنا. قال والله يا شيخ ما لاقين له كفن. قلت له كم يا أخي قيمة الكفن؟ قال بتكلف 90 جنيه. قلت تفضل. أعطته 100 جنيه وذهبت إلى طريقي في قرية هنا بعد بلقاس. ويشاء الله تبارك وتعالى يقدر في نفس الليلة وأنا راجع في الليل وفي نفس المكان يستوقفني هذا النصاب. إيه والله طبعا الجو ظلمة مش شايفني. استوقفني وقفت بفتح الشباك شافني عرفني. قلت له ايه ميت تاني؟ ميت تاني مش لقيله كفن يا نصاب؟ بالموت بالموت تأكل المال بالباطل بالموت تتاجر بالموت وتنصب بالموت وتحتل على الناس بالموت. أي قلوب هذه؟ تسمع الآن وتقرأ الآن عن طرق للنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل ما يشيب له الولدان. ناس مساكين يا الله. كم من أناس من ابتلي بجلطة ومن ابتلي بأزمة قلبية ومن ابتلي بالسكر ومن ابتلي بالضغط من أجل أولئك النصابين الكبار الذين أخذوا أموالهم وهربوا وهربوا ليستمتعوا بدماء المسلمين وبأموالهم هنالك في بلاد الغرب. فحرمة المال كبيرة. هذه كلمات نبوية قليلة لكن انظر إلى والله العظيم لو عادت البشرية كلها إلى كلام محمد بن عبد الله لسعد الدنيا وأخرى. والله لسعد الدنيا وأخرى. وحرمة ماله كحرمة دمه كحرمة دمه. فلا حل للمسلم أن ينتهك حق أخيه في الحياة لأن الله واهب الحياة وليس من حق أحد البتة أن يسلب هذا الحق إلا في حدود الشرع الذي حدده خالق الإنسان وواهب الحياة للإنسان. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، القاتل يقتل، بس مش كل واحد هو اللي يقتل بكيفه، وأنا لازم أخذ بالطار وتصلي على المختار وهد نفسك يا مولانا شوية، هي مش فوضى وإلا صارت مجتمعات المسلمين إلى فوضى. لا يجوز لأحد أن يقتل من يشاء بدعوى الأخذ بالثأر، بل يجب أن يقيم هذا الحكم ولي الأمر أو من ينوب عنه، وإلا لتحولت بلاد المسلمين إلى فوضى. وهذا يدعي أن هذا قتل وهذا يدعي أن هذا قتل، وتصير البلاد غارقة في بحور من الدماء. لا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والثيب الزاني، الثيب الزاني الذي من الله عليه بالزوجة الحلال فترك هذا الحلال الطيب وراح ليرتع في اللحم الآسن الحرام العفن، هذا يجب أن يقام عليه حد الله جل وعلا. وأولئك الذين يهرفون على شاشات الفضائيات بما لا يعرفون وينكرون هذه الحدود، ألا فليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام حد الرجم بنفسه وأمر برجم ماعز وأمر برجم الغامدية. أما إن كانوا ينكرون السنة فهذا أمر آخر، إن كانوا ينكرون السنة فهذا حكم آخر. قال الإمام الشوكاني في كتابه الماتع أرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أقول تاني: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، هكذا يقول الصادق صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه وما وجدت فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إلى آخر هذه الآيات الجميلة التي يأمر الله عز وجل فيها بالأخذ بالسنة واتباع صاحب السنة بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألى على الله يكذبه. يا الله! ومن يتألى على الله يكذبه. روى الإمام مسلم، خلي بالك من الرواية الجميلة دي، من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. لا حول ولا قوة إلا بالله، خلي بالك دي كلمة يعني مترددة ومتكررة وكثيرة على الألسنة. فلان وقف جهنم، فلانة ربنا هيولع في جتتها، فلان والله ما يورد على جنة أبدا. مش كده الكلمات دي بتسمعها؟ خلي بالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الحديث رواه مسلم. والأمر يحتاج فعلا منا إلى وقفة. خذ الرواية الجميلة دي رواية توضيحية، ونرجع تاني لمعنى التألي. رواية جميلة في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، وروى الحديث كذلك ابن حبان في صحيحه والإمام البغوي، وصحح الحديث شيخنا الألباني وشيخنا العلامة أحمد شاكر رحم الله الجميع. من حديث ضمضم ابن جوس قال أبو هريرة يا يمامي، ينادي على ضمضم ابن جوس بقول له يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك. أبو هريرة رضوان الله عليه ينصح ضمضم ابن جوس ويقول له يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت يا أبا هريرة، خلي بالك الكلام كان قديما، قلت يا أبا هريرة إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، إذا غضب الأخ من أخيه يقول له هذه الكلمة، والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة، إن هذه الكلمة يقولها الأخ لأخيه أو لصاحبه إذا غضب. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فلا تقلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان، والله يتخلي بالكم من الرواية دي، كان في بني إسرائيل رجلان وكان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه. يا الله، يا رب ارزقنا الذل إليك وارزقنا حسن الخاتمة. كان رجلان من بني، كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما، خلي بالك، مجتهدا في العبادة، مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه أي بالمعاصي والذنوب، وكان الآخر مسرفا على نفسه، وكان متآخيين، كان متآخيين، يعني كان أحدهما أخا للآخر. فكان المجتهد، فكان المجتهد أي في العبادة، خلي بالك، لا يزال يرى الآخر على ذنب. المجتهد في العبادة ينظر إلى هذا المسرف على نفسه على أنه على ذنب وعلى معصية وعلى تقصير وإلى غير ذلك، فيقول هذا المجتهد في العبادة لهذا المسرف على نفسه يا هذا أقصر، أقصر يا هذا أقصر، فيقول له خلني وربي، خلني وربي، اتركني وربي، دع هذا الأمر بيني وبين ربي، خلني وربي. أبعثت علي رقيبة؟ خلني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ قال إلى أن رآه أخوه هذا يوما على ذنب استعظمه، رآه يفعل ذنبا فاستعظمه هذا المجتهد في العبادة، فقال له ويحك أقصر، فقال له هذا المذنب خلني وربي، خلني وربي، أبعثت علي رقيبة؟ فقال له أخوه المجتهد في العبادة والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا، أو والله لا يدخلك الله الجنة، والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الله له ما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده جل وعلا، فقال الله تبارك وتعالى للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، لا إله إلا الله، اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم كلمة أغبقت دنياه وآخرته. اجتمع الرجلان عند الله تبارك وتعالى فقال الله عز وجل للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمته. وقال الله عز وجل للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال الله تبارك وتعالى: أكنت بعالمة؟ بتتألى على الله ليه؟ أكنت بعالمة أم كنت على ما في يدي قادرة؟ اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. إيه التألي ده بقى؟ خليك معايا، ما هو التألي؟ قال الله عز وجل في رواية جندب صحيح مسلم: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أنت لست إلها لتقول بأن الله سيغفر لفلان أو لا يغفر لفلان، هذا ليس من حق كل العبيد، إنما هذا شأن العزيز الحميد وحده جل وعلا. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. التألي هو التضييق والتحجير على فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. التألي التضييق والتحجير على فضل الله وعلى رحمة الله وعلى ما وسع الله عز وجل. وهذا إن دل فإنما دل على أن المتألي معجب، معجب بنفسه ومعجب بعمله ومغرور مخدوع بما هو عليه من حال. وهذا المسرف مكسور ليس مصرا على الذنب، بدليل قوله: خلني وربي. عنده من حسن الظن بالله جل وعلا ما يعطيه الأمل ويفتح له باب الرجاء في مغفرة الله له سبحانه وتعالى. وحسن الظن ليس معناه أن أتجرأ على الله بالمعاصي، وإنما حسن الظن معناه أن أكون على يقين أنني إن عدت في أي لحظة من اللحظات إلى رب العالمين معترفا له بذنبي، نادما على ما قدمت يداي واقترفت يداي، على يقين أنه جل وعلا سيفرح بي وهو الغني عني وعن جميع العالمين. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فليس معنى أن تحسن الظن بالله أن تكون جريئا على الله أو أن تكون مصرا على المعصية، وإنما حسن الظن أن تعلم يقينا إن زلت قدمك وعدت إليه أنه جل وعلا أكرم وأجود وأرحم من أن يخذلك أو أن يغلق باب الرجاء والتوبة في وجهك. فهذا المسرف المذنب منكسر مكسور بين يدي الله جل وعلا، يعلم أنه على معصية ويعلم أنه على ذنب، فهذه المعصية ربما تورثه ذلا وانكسارا يقوده إلى الجنة. وهذا المعجب بعمله والمغتر بعبادته والمغتر بطاعته ربما يورثه هذا العجب وهذا الكبر وهذا الغرور هلاكا وخسرانا في الدنيا والآخرة. وهذا هو كلام ابن القيم: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، رب طاعة أورثت صاحبها استكبارا وعجبا ودلا على الله وغرورا. والله جل وعلا لا يريد منك إلا العبودية، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا إلى آخره. فالله جل وعلا لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، إنما يريد منك أن تكون عبدا له جل جلاله. فرب طاعة تورث صاحبها الكبر والعجب والاستعلاء والغرور فتهلكه، ورب معصية أورثت صاحبها الذل والانكسار والندم والبكاء ودفعته دفعا إلى العمل وإلى الندم وإلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى 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 حتى تقربه إلى طاعة الله، ثم ومن ثم إلى رحمة الله وإلى فضل الله وإلى جنة الله جل وعلا. إذن هذا درس يا إخواني، لأنني ألمح عند كثير من إخواننا وعند كثير منا نحن طلبة العلم، ألمح هذه الروح، روح الاستعلاء وروح الكبر وروح العجب وروح الغرور. ربما أحدث الآخرين بلسان الحال، أنا العالم وأنتم الجاهلون، أنا التقي وأنتم الطائعون، أنا 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 أنا، روح خبيثة مهلكة مدمرة، علامة الكبر وعلامة الاستعلاء وعلامة العجب وعلامة الدل والغرور. والله الذي لا إله غيره لولا أنه جل جلاله وفقنا لما نحن فيه ما فعلناه، والله لولا أن الله هيأك للمجيء إلى هنا ما أتيت، والله لولا أن الله علمني ما أقول ما قلت، والله لولا أن الله حرك لساني ما نطقت، والله لولا أنه قذف في قلبي حبه وحب رسوله ما تحركت بحبه وما دعوت الناس إلى حبه. الفضل ابتداء وانتهاء لله، فلما العجب إذن ولما الكبر ولما هذه الروح في معاملة الآخرين وفي الحكم على الآخرين؟ أنا السني وانت البدعي، بالراحة يا عمي شوي. أنا التقي وانت الشقي، بالراحة يا سيدي شوية، والله ما تعرف على أي حال سيختم لك، والله لا أدري أنا على أي حال سيختم لي. إنما الأعمال بالخواتيم، إحنا منفخين على إيه ومكبرين على خلق الله على إيه؟ لو رأينا رجلا على معصية عاوزين نعلق له المشناء. وأنت بتحب المعصية مولانا؟ لا حاشا لله، لا يحب مسلم المعصية على وجه الأرض، لكن الرب رب والعبد عبد، فإن زل العبد في معصية بالراحة شوي اقترب من أخيك يا أخي، ما تقولش والله يا ربنا ما يغفر لك، أنت بتتألى على الله. قد يحبط عملك كله، لأن العلماء اختلفوا هل يحبط العمل أي القول الذي قاله فقط أم يحبط عمله كله. العلماء منقسمون إلى فريقين، فريق يقول بل يحبط العمل الذي أخطأ فيه ألا وهو قوله والله لا يغفر الله لك والله لا يدخلك الله الجنة، بل والراجح، وهذا ما رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، الراجح أن عمله كله حابط، بدليل قولة أبي هريرة في الرواية لتكلم كلمة أو بقت دنياه وآخرته. يبقى العمل كله ضاع، كلمة يا إخواننا تحبط العمل كله. بس كلمة كلها كبر، كلها غرور، كلها استعلاء، فلان الله ربنا ما يغفر له أبدا. مين اللي اداك الحق ده؟ مين اللي اداني الحق ده؟ فلان الفلاني مات في جهنم، مين اللي اداك الحق ده؟ فلان الفلاني الشهيد، مين اللي اداك الحق ده؟ ده تألي. لا نحكم لأحد بعينه بجنة، ولا نحكم على أحد بعينه أنه من أهل النار، ولا نحكم لأحد أن الله لن يغفر له، ولا نحكم على أحد بأن الله لن يدخله الجنة أبدا. لا، هذا من باب التألي على الله جل وعلا، أكنت بي عالمة أم كنت بما في يدي قادرة؟ لا يملك هذا الحق إلا الله وحده، فإياك ثم إياك أن تحكم لأحد بجنة، أو أن تحكم على أحد بنار، أو أن تقسم بأن الله لن يغفر لفلان أو لن يدخل فلانا الجنة. لا، وفرق بين الحكم على الإطلاق والحكم على التعيين، ولا تعارض بين هذين الأصلين. فرق بين الحكم على الإطلاق أن تقول لعن الله المتبرجات لا حرج، وبين أن تقول لعنة الله على فلانة لا، لا يجوز، لا يجوز. ففرق بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على التعيين. فنحن نكفر من كفره ثابت بالقرآن والسنة، ونلعن من لعنه ثابت بنص القرآن والسنة. لكن إذا أردنا أن نسقط هذا الحكم المطلق على أحد بعينه، أي على معين، فلا بد من تحقيق عدة شروط، ولا بد من نفي عدة موانع. انظروا إلى هذه الضوابط حتى لا تتصوروا أن الأحكام على الناس أمر ميسور. ويدمي القلب أن يتجرأ كثير من أولادنا الصغار على إصدار الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع، وهو لا يحسن على الإطلاق أن يفرق بين الدليل ومناطق. وقد لا يتورع بدعوى أنه صار من أهل السنة لمجرد السمت الذي هو عليه فقط، دون أن يقف على أصول أهل العلم في هذه المسألة الكبيرة التي يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: وإني من أعظم الناس نهيا عن الحكم على المعين بتكفير أو تفسيق أو تبديع. إني من أعظم الناس نهيا، ومن هو؟ يقول: وهذه من أولى المسائل الكبار التي اختلفت فيها الأمة، فلا ينبغي أبدا أن تتجرأ أو أن تتألى على الله عز وجل. ومن يتألى على الله يعذبه، ومن يتألى على الله، من يحجر ويضيق ويعطي لنفسه الحق في أن يحكم لفلان بجنة أو على فلان بنار أو على فلان بأن الله لا يغفر له. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، كلاهما صحيح، وإن كان الإمام النووي قد رجح رواية الضم، فهو أهلكهم أي هو أشد الناس هلاكا. طب يا مولانا، لو أنا قلت ذلك من باب التحسر على واقع الأمة، مش من باب التقنيط ولا من باب التيئيس ولا من باب سد باب الرجاء في وجه أحد، أنا أقول الناس ابتعدت كثيرا عن الدين وابتعدوا كثيرا عن السنة، وأنا متحسر ومتألم. ليس لا أقول ذلك من باب الكبر ولا العجب ولا الاستعلاء ولا الغرور، لا بأس عليك، لا حرج إن قلت ذلك من هذا الباب بهذا القيد، لا حرج إن بينت أحوال الأمة وأحوال الناس من باب حث الناس على العمل ورد الناس إلى القرآن والسنة، لا من باب الاستعلاء والكبر والحكم لنفسك أنت بالنجاة والتزكية والحكم على الآخرين بالهلاك والفساد. واضح الفرق؟ أنتم معايا ولا لا؟ فرق كبير. أنا أبين واقع الأمة وأشخص الحال. إن بينت ذلك من منطلق أن أدفع الأمة إلى العمل وأن أرد الأمة إلى العودة إلى الكتاب والسنة، فهذا أمر واجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم. أما إن قلت ذلك من باب التزكية لنفس، لذلك ده أمر يعني قد يخفى على كثير من طلبة العلم، مثلا: أما إيه رأيك في فلان؟ الله المستعان، أنا أغفر له. تزكية خبيثة لنفسه حيث لا يدري أو يدري. فإذا قلت ذلك من باب التزكية لنفسي ومن باب الحكم على الآخرين بالفساد والهلاك، فأنا أهلكهم. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك وليس كذلك، أو وليس كل الناس كذلك، وليس كل الناس كذلك. فهذا باب خطير جدا أيها الأفاضل، ويقع فيه كثير من الناس بصفة عامة، وكثير من طلبة العلم بصفة خاصة. وأنتم تستمعون إلى الكلمات التي ذكرتها تقريبا كثيرا جدا، يعني مثلا مات رجل ممثل، ممثل، فإذ برجل يقول الكلمات التي ذكرت، والله ربنا ما يغفر له أبدا ولا يورد على جنة. أنا طبعا ما أقدرش أحكم لأحد لا بجنة ولا على أحد بنار، ما نقدرش. أخي بيت له سؤال بيقول يجوز نلعن إبليس؟ لعنة الله عليه. ألم أقل نحن نلعن من لعنه ثابت بنص القرآن والسنة؟ ألم أقل نكفر من كفره ثابت بنص القرآن والسنة؟ لكن لا أستطيع أن أحكم لأحد حتى ولو كان في الظاهر أنه على معصية، أيا كان خطر المعصية وحجم المعصية، ما أقدرش أحكم له بجنة أو أحكم عليه بنار، ما أقدرش يا أخي. هذا من باب التألي على الله عز وجل. وقد سمعتم حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود آنفا، ومن الأحاديث التي تهز القلب هزا وتجعل الإنسان دائما أبدا يخشى الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم، ولا يعطي لنفسه الحق في أن يحكم لفلان أو على فلان. اسمع للنبي المصطفى لما مات عثمان بن مضعون، والحديث رواه الإمام البخاري وغيره، وأرجو فقط أن أذكر بأن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أول من لقب بالسلف، أول من لقب بالسلف الصالح عثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، ودي الوحدة تكفي، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي قال هذا في حق أهل بدر، ومع ذلك أول من لقب بالسلف الصالح عثمان بن مضعون شهد بدرا، أول من دفن بالبقيع، أول من دفن بالبقيع. في رواية في مسند الإمام أحمد ضعف إسنادها شيخنا الألباني رحمه الله، وحسن إسنادها شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله، أن عثمان بن مضعون لما مات أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وبكى، وسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه. وكفاه شرفا أن يلقى الله، إن أخذنا بتحسين الرواية لشيخنا العلامة أحمد شاكر، كفاه شرفا أن يلقى الله وعلى خديه دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، قالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. خلي بالك ده كلام مباشر واضح جدا، شهادتي عليك أن الله أكرمك، لأن دي فيها إضافة أخرى جديدة في الباب لابد منها حتى لا يبدو أن تعارضا ما قد وقع بين الأدلة، حاشا، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. ده كلام خطير جدا، وما يدريك أن الله أكرمه. قالت سبحان الله، فمن؟ سبحان الله، فمن؟ يعني يا رسول الله، من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ ده هو وهو وهو وهو. إذا ربنا ما أكرمش عثمان حيكرم مين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا الله يا الله. أما هو النبي بقى بيحكم لعثمان، أما هو فقد جاءه اليقين. اليقين يعني الموت خلاص والحق. شوف العبارة النبوية: يا الله. وإني النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول وإني لأرجو له الخير. تعلم الأدب بقى، نتعلم الأدب. فلان نرجو الله أن يكون من الشهداء. شايف الأدب؟ مش شهيد فلان، أنت يا أخي بتتألى على الله. أرجو أن يتقبله عنده في الشهداء. النبي يقول وإني لأرجو له الخير. وهو من هو؟ وهو من هو؟ أقصد عثمان. وهو من هو؟ ومع ذلك يقول وإني لأرجو له الخير. فقل فلان أرجو له الخير، أرجو له الجنة، أرجو أن ينجيه الله من النار، أرجو أن يتقبله الله عنده في الشهداء. لكن ما تقولش في الجنة، لا أقولك ده في الجنة حدف. إيه عم هو حدف؟ الحمد لله أن ربنا افتكره وكان نسيه، وكان ربنا ناسي. في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى جل جلاله. وإني لأرجو له الخير. اسمع بقى النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام. قال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. ثم قال بأبي وأمي وروحي والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، والله لا أدري، أنا ما أعرفش، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. أنت معك كرت أمان، معك صك أمان إنك في الجنة، أنا خدت صك أمان لأني من أهل الجنة، ايه الامن اللي احنا فيه ده؟ يقول لك احنا ما ندخلش الجنه. امال يدخلها مين؟ امال مين يدخل؟ تلاقيه فارد صدره كده بيتكلم كانه خلاص اخذ صكا من سطوك الغفران الباطله بانه من اهل الجنه. اما هو فقد جاءه اليقين واني لارجو له الخير ووالله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. عمر بن الخطاب لما نام على فراش الموت ودخل عليه الصحابة بالثناء العطر، وهو أهل لكل ثناء عطر، داخل صحابي بيقول له أبشر ببشر الله لك يا أمير المؤمنين، أبشر لقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته، ثم توفي رسول الله وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت فوالله إنهم عنك لراضون. فأرد عمر ويقول إن المغرور من غررتموه، والمتكلم ابن عباس ويقول له إن المغرور من غررتموه والله، وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. ثم بكى عمر بن الخطاب وقال والله لو أن لي طلاع الأرض أي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. عمر بن الخطاب لو أملك ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. معاذ بن جبل ها حبيب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لما نام على فراش الموت كل شوية لو منظرها الأصبح الصباح نهار طلع ولا لسه يوم لسه مطلعش، يسكت معاذ يقول انظروا هل أصبح الصباح؟ لا بعد، فيسكت ثم قل انظروا هل أصبح الصباح؟ فيقول من يجلسون إلى جواري؟ لا بعد، ماذا تريد؟ فقال معاذ بن جبل أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ وقال اللهم إنك تعلم أني لم أكن أريد الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لجمع الأموال، ولكن لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب ومكابدة الساعات. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. وظل يردد الشهادة حتى مات. هؤلاء هم الذين يعرفون قدر وجلال رب الأرض والسماوات. فأخي كن على حذر من الخاتمة، ولا تعطي لنفسك الحق أبدا في أن تحتقر الآخرين وفي أن تزدري الآخرين. والله إنني ألمح روحا مستعلية مستكبرة مليئة بالعجب والغرور، والله كفيلة أن تحطم وأن تهلك صاحبها دنيا وآخرة. يا أخي انكسر لله عز وجل، انكسر لله، وضع أنفك في الطين لله، واعلم بأنك ما ضمنت الخاتمة، واعلم بأن قلبك كالريشة في مهب الريح، تقلب الريح الريشة في الساعة آلاف المرات. كذلك القلب، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فأنت الآن على حال من الرقة والخشوع واللين، لا تدري بعد ساعة واحدة، بعد ساعة واحدة، بعد خروجك من بين يديك، لا تدري كيف يكون حال قلبك، والله لا تدري كيف يكون حال قلبك. فكن دائما على حذر وعلى وجل وعلى خوف، وإياك والعجب، وإياك والكبر، وإياك والاستعلاء، وإياك والغرور، إياك، لأن الله قد من عليك باللحية ومن عليك بالسنة أن تزدري الآخرين أو أن تحتقر الآخرين، بل اقترب من الآخرين حتى لو كانوا من أهل البدع، حتى لو كانوا من أهل المعاصي، حتى ولو كانوا كفارا أصليين، حتى ولو كانوا كفارا أصليين، اقترب منهم لتسمعهم عن رب العالمين، لتسمعهم عن سيد النبيين بمنهج الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله. يا أخي سبحان الله، يأتيه رجل شاب يستأذن في الزنا. هو الكلام ده مش لنا يا إخوانا؟ الكلام ده مش لنا؟ احنا بنسمع الأحاديث ده على إنها للناس اللي برا، مش لنا والطلبة العلم والأولادنا الملتزمين؟ شاب جاي يستأذن النبي في الزنا، في الزنا، والله ما طردوا برا، ولا أمر الصحابة يرموه من إيديه ورجليه برا المسجد، ولا قال له انت سيء الادب وما تربتش ابدا، قال له قرب يا ابني، تعال اقترب، ادنه ادنه اقترب. اتحبه لامك؟ اتحبه لاختك؟ اتحبه لابنتك؟ اتحب؟ حوار نبوي ابوي جميل يكسر الحواجز، انتزع الشهوه من القلب. والولد الشاب يقول له لا وجعلني الله فداك، لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. يقول له كذلك الناس لا يحبون الزنا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. ومع كل ذلك ده النبي يا أخواننا بيتعامل مع رجل عاصي، أهو ده منهج النبي في الدعوة، في الدعوة إلى الله حتى في دعوة العصاة. ومع ذلك يمد النبي يمينه الشريف المبارك ويضع النبي يده على صدر الشاب، اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. مش ده منهج النبي في دعوة العصاة؟ ما احنا ليه عاوزين اللي نشوفه على معصية عاوزين نشنق اللي جاب ابوه؟ او الله وننظر اليه نظرة عجيبة جدا كأننا ملاك، انا ملك لا أخطئ أبدا. يا حبيبي ده أنت بيتك من زجاج أرق من الرقة، حصوايا كده حتفتفتك، والله حتفتفتك. فخليك منكسر لله. اوعى تحب المعصية، حاشا لله ابدا، نبغض المعاصي كبيرها وصغيرها، بس بنرحم اهل المعصية، نبين الحق ونرحم الخلق. نبين الحق مش نميع الحق، لا، وبقول بصوت عالي، لا، مش راح اشارك اهل الكفر واهل الباطل في كفرهم وباطلهم بدعوى اننا بابين للناس سماحة الدين، لا، وبقول لا بصوت عالي، ده هدم لعقيدة الولاء والبراء، ولا نجامل بشرا على وجه الأرض على حساب معتقدنا وعلى حساب ديننا، لا، نبين الحق. اوعى تنسى الكلمتين دول واحفظهم، نبين الحق ونرحم الخلق. إن الإنسان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق، بينوا الحق وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى، لأن من بين الحق لابد أن يبتلى، فلابد أن يصبر، أو يجب عليه أن يصبر. فلن بغي أيها الأفاضل أن نتألى على الخلق، فمن يتألى على الله يعذبه. أطلت النفس في هذه الفقرة لأنني أعالج واقعا وأعالج مرضا قد أصاب كثيرا منا، وأنا ورب الكعبة وما أبرئ نفسي، والله وما أبرئ نفسي، وإلا لوقعت فيما حذرتكم منه. فأنصح نفسي وإخواني بالتواضع والانكسار بين يدي العزيز الغفار والرحمة بالخلق، لأننا يا إخوة نتعامل مع نفوس بشرية. يا شباب اسمعوا مني هذا، أنا بقول لكم الكلام ده بقالي أكثر من 16 سنة في نفس المكان تقريبا، وبعض إخواننا قد لا يستوعب ما أقول، وربما يغضب من الشيخ ويتصور أن الشيخ يبحث عن منصب. هذا دين يا أخي، ده دين، ده منهج. حين رحبت بالمسؤولين في الاستاد في صلاة العيد، قال بعض طلابنا هنا، بعض طلابنا وبعض أولادنا، الزلزال. إيه يا عم الزلزال؟ الشيخ بيجامل المسؤولين، فهم عجيب وضيق. ارحم الخلق وبين الحق، وده منهج النبي في الدعوة إلى الله. نحن نتعامل مع نفوس بشرية، خلي بالكم اللي أنا بقوله ده فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الفجور والتقوى، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الإيمان والنفاق، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنحن لا نتعامل مع ملائكة بررة، ولا مع شياطين مردة، ولا مع أحجار قاسية صلدة، فلا بد أن نكون على بصيرة بطبيعة هذه النفس البشرية لنسبر أغوارها ولنتغلغل إلى أعماقها. شوف أخي الحبيب، أنا أؤكد لك مستحيل لو عشت 1000 سنة أن تتغلغل إلى قلب نفس إلا بالحب والرحمة، والله العظيم، ولو كان ولدك، لو كانت زوجتك، والله حتى الزوجة حتى الولد ممكن تغدق عليه مال، ممكن تغرق الزوجة بالأموال، ممكن تغرق الأولاد بالأموال، لكن مستحيل أن تمتلك قلوبهم إلا بالحب. بمجرد ما تخرج لغربة، خلينا ناخد راحتنا، الزوجة، والله اتصلت علي امرأة فاضلة، فاضلة جدا، وأنا أعرف عنها الفضل، بيت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويعيشون في نعيم، نعيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وإذ بي أفاجأ به تتصل وتبكي وتصر على أن أشهد تطليقها، تريد أن أطلقها من زوجها. أو أن أحضر الطلاق. ليه؟ لا لا استنى سآتي بالفضل. ذهبت خير يا فلان، سيدة كبيرة عندهم أولاد كبار. ليه؟ فبكت المرأة قالت ما كنت أود أن أتكلم في مثلها. قلت لا تكلمي، لابد أن أسمع، وهذا جائز شرعا في وجود الزوج. أخبريني، أنا أعلم أن الرجل ينفق عليك بسخاء. قالت لا أنكر ذلك، بل أنا أقول لك أكثر من ذلك، قد يطعمنا في ليلة واحدة ويأتي لنا بعشاء يزيد عن 500 جنيه، عشوة واحدة مولانا. وفي حاجات يعني أعلم كده بكتير، بس خلينا هنا. لكن شوف بقى المرأة بتقول لي لا يا شيخ، يعني مثلا السبب بقى جايب لنا ما شاء الله جمبري وعشوة، يعني مبلغ كبير، بس شوف بقى بتقول لي ينفع وهو جايب الأكل. تقول لي أقسم بالله ما دقته. ليه؟ قالت جايب الأكل، جايب لكم عشب 800 جنيه، اطفح. والله يا أخوة لو 8000 جنيه والله ما حد هاكل، مستحيل مستحيل. فشوف ممكن تغرق الزوجة بالمال لكن لا تملك قلبها إلا بالحب. قد تقهر الأولاد لكن لا تملك قلوبهم إلا بالحب. ولن تؤثر في قلوب الناس وفي قلوب الأمة إلا بالحب. ولن تحبك القلوب إلا إن كنت رحيما حكيما مؤدبا. لما تستعلي علي أقول لك لا أنا عاوزك ولا عاوز اللي معاك ولو كان معاك الحق، دي طبيعة النفس البشرية. إنما تقترب مني بحب، أستشعر من عينيك الحب لي والرحمة بي والأدب معي، أسمع منك. افعل هذا مع امرأتك سترى العجب، والله تزول جبال من الجليد البارد في العلاقات بينك وبين امرأتك بكلمات ملؤها الحب. خدت ابنك في مرة وقلت له والله أنا بحبك، ابنك مرة قال لك يا أبي والله أنا بحبك أوي، تقول له ليه؟ اسمع منه بتحبني ليه؟ شوف رده إيه؟ وطفل صغير لا يجيد الكذب. الشاهد أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لن نملك القلوب ولن نحول القلوب إلا بالحب والرحمة والحكمة والأدب والتواضع. وهذا المنهج هو منهج الدعوة إلى الله. قال الله لسيد الدعاة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أتوقف عند هذا القدر لأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.